فطر السماء ما هم بأمة غير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع ذكر تلك العقائد التي انفصل فيها وبها الشيعة عن جماعة المسلمين وخالفوهم أشد المخالفة، حتى صاروا أصحاب دين آخر يخالف في مجمله وتفاصيله دين الإسلام. وكنا قد وقفنا عند عقيدة التقية، وهي النفاق بعينه يعني. وطبعا صحيح عندنا نحن أهل السنة والجماعة شيء من التقية، لكن التقية عندنا رخصة، رخصة إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذه التقية كما نقول هي رخصة عند أهل السنة والجماعة يلجأ إليها المضطر، لكن عند الشيعة التقية ليست رخصة، التقية فرض، بل ليست فرضا، هي أكبر من هذا، هي ركن، بل هي أكبر من هذا، هي تسعة عشار هذا الدين، تسعة عشار دينهم التقية. ومن لا تقية له لا دين له، ومن لم يتقي فهو كافر، يعني يجب عليهم ذلك. وطبعا هذه مخالفة ضخمة جدا، ومش بس التقية بس، كمان عندهم ده، عندهم التقية ومع التقية كمان الكتمان، كتمان سرهم، سر آل محمد كما يقولون، وعدم إظهار الناس على هذه العقائد التي عندهم. وهم يقولون إن حديثنا صعب مستصعب مستبشع، يعني حاجات ما تتفهمش ولا حد يرضى يفهمها ولا حد يحب يبص فيها كمان، ولذلك كانوا يأمرون بإخفائها عن الجماهير وعن الناس. ومع ذلك فقد خالف الأئمة أنفسهم وجميع منسوب هذا المذهب الباطل، قد خالفوا جميعا هذه الأوامر المعصومة من الأئمة المعصومين بستر هذا المذهب عن الناس، وأشاعوه ونشروه، ويسعون الآن في نشره بكل ما أوتوا من قوة، وترصد تلك الدول المبنية على هذه الفرقة، على هذا الاعتقاد الضال، كل إمكانياتها وميزانيتها الضخمة وما تأخذه من أموال الناس سحتا باسم الخمس، ترصد كل هذا لنشر هذا السر الذي أمرهم أئمتهم أن يخفوه عن الناس ولا يزيعوه. طبعا يعني دعك من هذا الغلو وهذا الإشكال الضخم الذي يقع بسبب هذه العقيدة عند كثير من معتنقيها، لكن الإشكال الأكبر في الآثار المترتبة على هذه العقيدة. وإحنا كنا ذكرنا في اللقاء الماضي أثر من آثار هذه العقيدة في الواقع العملي بين المسلمين وبين هؤلاء المجرمين. فأول الآثار السلبية جدا لهذه العقيدة الباطلة، عقيدة التقية بمعناها الشيعي، اللي هو الكتمان الفرض ده اللازم، اللي هو لا يسمح لأحد أنه يصرح بما عنده أو يتكلم بحقيقة أمره أمام مخالفة، بل يغرر به ويضحك عليه وينافقه لغاية آخر الطريق حتى ينكشف له الحق وحده. ولهذا الذي يبرر وقوع كثير ممن قد يعني يحسبون على أهل العلم تحت تأثير الأباطيل وتصديق الكذابين من أئمة هذه الفرقة المجرمة فيما يسمونه بمؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة. معروف أن اللي أسس دار التقريب في مصر شيعي، محمد القمي، ده رجل من الروافض أساسا، هو الذي أسس هذه الدار في مصر، وكاتب تنفق عليها إيران، ولو حق لهم ذلك أن هم يعملوا كده، لأن هم قصدهم بالتقريب مش التقريب الحقيقي، لا ده قصدهم تقريب السنة للشيعة، قصده المتكلمين باسم التقريب ودايما بيكون في الغالب المبادره مبادره شيعيه، لان هو مش عايز يقرب، ده عايزك انت تقرب له، والا فالسنه جابوا اخرهم خلاص، هيروح اكتر من كده فين؟ السنه لا بيشتموا حد من اهل البيت رضي الله عنهم جميعا، ولا بيعتقدوا في احد منهم نقيصه، ولا يقولون بتحريف قران، ولا بسب اصحاب، ولا بتكفير السلف الاول، ولا ببداء، ولا برجعه، ولا بعصمه، ولا دياوله. الناس بيقولوا باصل ما في كتاب الله عز وجل، وباصل ما في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وباجماع السلف. ده موقف السنه. الشيعه جابوا لنا كام عقيده كلها اباطيل خالفوا بها الكتاب والسنه واجماع الامه، بل اجماع الامه عندهم مخالفته هي الحق. زي ما قلنا كده في الاجماع ان هو الاجماع، هم ما عندهمش حاجه اسمها اجماع اصلا. الاجماع عندهم اذا حجه اذا كان فيه قول احد الائمه. لكن لو الامه كلها قالت كلام وامام خالفه يبقى الحجه في قول الامام ويضرب عرض الحائط بالاجماع اللي بتقول عليه دوت. واجماع السنه بالذات ده دليل على بطلان القول، يعني شوف السنه بتقول ايه يبقى ده الباطل وخالفهم فورا، يعني مخالفه الاجماع عندهم دين، ده الاصل، اعتقاد اصل، الاصل عندهم من اصول الاعتقاد واصول العمل ان مخالفه اجماع العامه. واسسهم بهذا الكلام طافحه تملا الكتب، يعني لا يعمى عنها الا اعمى القلب والبصر والبصيره، زي العميان بتاعتنا بيتكلموا مع في هذه المناطق ويقول لك ان الشيعه اخواتنا ومفيش مشاكل بيننا وبينهم، مفيش بيننا وبينهم اي فروق اصلا، والدنيا بسيطه خالص والايه، ويقعدوا يقولوا كلام اللي هم اصلا لا يعرفون اوله ولا اخره. فدار التقريب دي انشئت وتنشئ، وكل دور التقريب اللي وكل مذاق وكل مؤتمرات التقريب بتحصل في الدنيا كلها بتنفق عليها ايران، لان المقصود منها مش تقريب السنه والشيعه زعموا، والا فما احنا خلاص احنا قربنا خالص اهو. انتوا بقى قربوا بطلوا بقى تشتموا ابو بكر وعمر وتكفروا الصحابه جميعا، وبطلوا تسبوا السيده عائشه، وبطلوا بقى القول بتحريف القران، هذه الكفريات بطلوها عشان يبقى في تقريب، تقريب ايه بعد كده؟ فاخدين بالكم دائما ده بيحدث. طبعا هذه الدار غررت بالشيخ محمود شلتوت سامحه الله شيخ الجامع الازهر، واستصدروا منه الفتوى المشؤومه، اشأم فتوى كتبها هذا الرجل الشيخ محمود شلتوت اللي هي فتوى جواز التعبد بالمذهب الجعفري. وطبعا علماء الازهر يومئذ خالفوه، الشيخ حسنين مخلوف ومفتي الديار والمشايخ ساعتها الكبار كانوا على ضد الشيخ شلتوت وانكروا عليه هذا الباطل. لكن هذه الفتوى اخذها دار التقريب المدني واخوانه وطاروا بها كل مطار، وقالوا الازهر ومش الازهر، في حين ان علماء الازهر ردوا على هذا الباطل وكتبوا هذا الكلام في محاضر معروفه يجهلها من يريد ان يجهل الواقع، ويتمسك في اخر الامر بفتوى مغلوطه من رجل غير متخصص وما كانش عنده علم بالقضيه اصلا. الشيخ شلتوت رحمه الله ما كانش مطلع على اباطيل القوم، كان مصدق اللي بيقولوا له في دار التقريب ان احنا والسنه والبتاع. لكن كل من دخل هذه الدار من العلماء الازاهره الكبار ثم اطلع على حقائق القوم انقلب عليهم ورد عليهم وفضحهم. وكان هناك بيانات كثيره لعلماء الازهر يومئذ في التنفير من هذه الدار المشؤومه ومن الفتوى المغلوطه التي وقع فيها الشيخ محمود شلتوت لجهله بمذهب الروافض اصلا، رغم ما كانش عنده خلفيه اساسا، انما بيسمع منهم. طب ما هو هيقول لك احنا بنشتم ابو بكر عمر، مش هيحصل خالص. وكان انصح منه الشيخ زاهد الكوثري على خلاف المشرب كمان، يعني معنا ومع الشيخ شلتوت. فمحمد زاهد الكوثري كان على علم بعقائد القوم، وفي اول مؤتمر تقريب ذكروا ان هو قال للقوم يعني احنا ما فيش عندنا مشكله ممكن نتقارب، لكن بس يعني دعوكم من شتم ابي بكر وعمر، يعني دعوا لنا ابو بكر وعمر، لا تكفروا ابو بكر ولا عمر، وخذوا معاويه. طبعا احنا لا نرضى بهذا، لا باخذ معاويه ولا بغير، فرباط نعل معاويه بهؤلاء الروافض جميعا اولهم واخرهم انسهم وجنهم خلاص. فلكن الراجل بيتنزل بيحاول معاهم، يعني بيقول نشوف اخرتهم ايه المجرمين دول. قال لهم بصوا احنا فاهمين بعض، ده راجل كان عارف قاري كويس وكان مطلعا اطلاعا شديدا وكان عنده خلفيه عن هذه المذاهب يعني، فقال لهم احنا فاهمين بعض كويس وعارفين القصه وان كنتوا لا يتم ايمانكم الا بهذا، فانتوا سيبوا لنا ابو بكر عمر ونديكم معاويه مبدئيا يعني نتفاهم فيه بعدين، وكده يبقى احنا قسمنا العرب عربين ونبقى احنا كده تقاربنا خطوه. فقالوا له لا والله ما كانش يتعز، انه لا يصح ايمان شيعي حتى يبدا فيكفر ابو بكر عمر، ده الف بتشيع. فاهم انت بقى فاهم كده قوي وطلعت ناصح، ومش زي الجماعه المغفلين بتعود الناحيه الثانيه دول اللي بيصدقوا اي حاجه ويقولوا اي حاجه. فاهم انت ناصح كده قوي وقاري، طب احنا نقول لك بقى من الاخر برضه الكلام ده ما ينفعش، انت ما تجيش تاني بقى، ما تجيش تاني خالص هنا انك فاهم القصه. ها؟ نذهب إلى فاصل ثم نعود.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا ت
الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. ولا زال حديثنا موصولا مع التقية وكيف استغلها الروافض شر استغلال للإيقاع بأهل السنة لا سيما كبراؤهم. ففي سنة 47 قامت دار التخريب من المذاهب أسسها محمد القمي، وطبعا يعني كما هي العادة لابد ينسجون حكايات وخيالات وقصص في أجواء كلها أجواء مفبركة لتلك الحقبة، وطبعا يستغلون أن الناس ما عندهاش تصور وما عندهاش دراية بهذا الواقع الذي كان موجودا يومئذ، فلا يستطيعون التأكد. يعني هم كانوا يقولون أن الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى شيخ الجامع الأزهر كان من أشد الناس سعيا في هذا الأمر، وكان جرت بينه وبين شرف عبد الحسين شرف الدين أحد المراجع الشيعية المعروفة عندهم مراسلات كثيرة أخرجها فيما بعد عبد الحسين في كتاب سماه المراجعات، ويكاد يكون الشيخ البشري قد تشيع في هذا الكتاب على ما يحكيه هذا الكتاب المكذوب المفبرك كله. اللي يراه يجد في خلاص في خاتم الأمر أن الشيخ البشري كأنه بالضبط الشيخ عبد المجيد سليم أنه في آخر الأمر كأنه قد تشيع أو شك أن يتشيع، وأن هو مع سنه يومئذ وهو ابن 60 عاما يسلم لهذا الفتى ابن 30 عام في كل ما يلقيه عليه من شبهات ومن مغالطات ولا يستطيع الرد، بالعكس يسلم له في كل ما يتكلم به، وكأنه في آخر الأمر خرج شيعيا تمام. ويستغلون هذا الأمر وينشرونه بعد موت الشيخ عبد المجيد سليم عشان ما حدش يعرف يقول ده صح ولا غلط، لكن طبعا أهل العلم تصدوا لهذه المغالطات وبيانوا أن هذا كله من جعبة أكذب الكذابين على وجه الأرض الروافض، أكذب الخلق على الإطلاق. فقد أجمع علماء الأمة أجمعت الأمة على أن أكذب الطوائف على الإطلاق الروافض، ولهذا لا يعتمد منهم على نقل ولا على قول، لا يؤخذ منهم لا قول ولا نقل، كذب. فالشاهد أن هم بدأوا يجرجروا هؤلاء المشايخ الصالحين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ويأخذوا منهم كلمات يسيرة أو إجازات أو فتاوى، ثم يقيمون عليها الدنيا بعد ذلك ويستغلونها أسوأ استغلال للإيقاع بعامة الناس ممن لا يعرفون حقيقة الأمر. وهو لهذا أصلا صنعت التقية، للتغرير بالبسطاء ومن لا يعرفون، ولتمرير الباطل الذي عندهم. فكلما وقع شيء يخالف ما عندهم، يعني هم الآن مثلا في كتبهم كثير من الأقوال متناقضة، بعضها يوافق السنة وبعضها يخالفهم، بعض الأقوال عندهم توافق مذهب السنة أو مذاهب السنة وبعضها يخالف هذه المذاهب، فيكون الحل لهذا الإشكال وهذا الخلاف عندهم عن طريق زعم أن ما وافق السنة إنما قيل تقية. فهم في الواقع بهذا يعظمون الشقة في الوقت الذي يسعون فيما زعموا إلى تقريبها، في الوقت الذي يزعم أنه عايز يقرب من المذاهب وأنه عايز، تفاجأ أن الأئمة الكبار منهم أمثال الطوسي اللي هو بيحاول يعمل تهذيب الأحكام والطبرسي والأشكال دي اللي بيحاولوا يجمعوا الخلافات ويحاولوا يطلعوا بقول فصل، تجدهم عندما يجدون قولين في مسألة، قول أو روايتين، قول منهما أو رواية منهما توافق ما عند السنة، يسارعوا بقول إن هذه الرواية قيلت تقية وأن الصواب خلاف السنة. فأي تقريب هذا؟ أنت إزاي بتقول إن تعالى نتقارب وتعالى تسامح أنت في شتم أبي بكر وعمر وسب عائشة والقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة؟ أسامح في عادي الكلام ده كله ما تزعلش يعني، وأنا حاجة أفلك في كل حاجة بالمرصاد وأخالفك في كل كبير وصغير وأمحو من كتبي كل ما فيه شبهة موافقة للسنة وأجعل الحجة عندي في مخالفتك ومخالفة إجماعك ونصوصك. ويقول بعد هذا تقريب إيه؟ أي تقريب هذا؟ ده تقريب كلامي، ده كلام بس، أو هو بالفعل تقريب السنة إلى الشيعة، لكن الشيعة لا يتحركون من أماكنهم ولا خطوة، بالعكس برجعوا الورا كمان. ده العجيب أنك كلما أراد هؤلاء الضعفاء والمغفلون منا أن هم يتقاربوا معهم، كلما يقربوا منهم شوية وتسهلوا شوية في قواعدهم ووصولهم، قوم الهم دوت اللي احنا رضي هم بيه يعني ما يرضاش بيهم
ويرجع لورا خطوة كمان. فكلما همهم بالتقريب مغفلوا السنة، كلما تراجع الروافض خطوة للخلف عشان يجرجرك معه أكتر إلى أن يوقعك في مستنقع آسن لا تخرج منه أبدا. وده الواقع العملي، الواقع العملي اللي في الوقت اللي بيدعوا فيه التقريب بألسنتهم وبرامجهم ومنتدياتهم ومؤتمراتهم المفبركة دي كلها الملعوب بيها، يعني ترى واقعه العلمي والعملي أبعد ما يكون عن ذلك إطلاقا. تقريب إيه؟ ما هو الواقع بيقول. حتى الروايات التي فيها شيء من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردونها فورا للتقية ويعملون الأصل وهو سب الصحابة. يعني مثلا معروف جدا عند السنة والشيعة وإن أراد أن ينكره بعض الروافض الجهلة أن علي رضي الله عنه زوج أم كلثوم ابنته لعمر بن الخطاب. طب إزاي ده يحصل وهم مذهبهم جميعا عليهم من الله ما يستحقون أن عمر هذا كافر وأن عمر ده مرتد وأن عمر منافق على أحسن الأحوال يعني؟ فكيف لعلي وأنه عدو الله ورسوله وأنه الشيطان اللي في الأرض والكلام الإيه اللي بيقولوه من حقدهم، لأن عمر هذا مدينة المجوس، عمر كسر ملك كسرى على رأسه، ولهذا أبناء كسرى هؤلاء المجوس الروافض هؤلاء أصلهم مجوس يبغضون عمر أشد من بغضهم لأي مبغوض على وجه الأرض، ما فيش أشد عندهم من عمر، كرهوه جدا 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 حتى يحتفلون بيوم مقتله، يعتبرونه يوم عيد. يوم عيد، عيد مين بقى دوت؟ عيد مسلمين ولا عيد كفار؟ هو في مسلم يحتفل بمقتل عمر اللي هدم ملك اللي هدم دولة الفرس؟ لا مش ممكن طبعا، لكن ده اللي بيحصل. فمتفق على ان ده حصل، ان عمر اللي هم بيقولوا عليه الكلام الكبير ده كله وبيكرهوه قوي كده دوت وده عدو الاسلام والكلام ده كله، زوجه علي ابنته ام كلثوم. طب ازاي يحصل الكلام دوت؟ فيقول لك لا، ده كان على سبيل التقيه، والمجرم الحر العاملي احد كبرائهم عليه من الله ما يستحق، يعقد في كتابه وسائل الشيعة بابا بعنوان باب جواز مناكحة الناصب اللي هو الذي ينصب العداوة لآل علي بأي وسيلة بقى عند الضرورة والتقية. ومما جاء في هذا الباب الهزيل هذا ما رواه عن أبي عبد الله جعفر، وكذبوا على جعفر هؤلاء الكذبة، قال في تزويج أم كلثوم لعمر قال أبو جعفر قال جعفر الصادق إن ذلك فرج غصبناه، ألا تتخذ منا غصب عنا، ويلك ويلك أيها الكذاب الأشر، ده دي سبة في حق آل البيت أكثر منها في حق عمر، دي سبة في حق علي رضي الله عنه لما علي مش قادر يحمي عرضه ويغتصب منه فرج أحد بناته ويأخذ واحد كافر مرتد، ماذا بقي في الدنيا؟ ايه بقى؟ فين بقى الشجاعة؟ وفين الفتوة؟ وفين لا سيف الا ذا الفقار ولا فتن الا علي؟ اين هذا؟ هذا طعن في علي رضي الله عنه، حاشاه من ان يكون ضعيفا جبانا مثل هؤلاء الجبناء، هذا الخلق حري بهؤلاء بهؤلاء الخونة اللي هم بتوعوا النفاق باسم التقية، ده حري بالاشكال دي. دي ناس عايشة في الظلام، كلامهم كله اسرار، دينهم لا ينشر سر ولا تقول لحد، فحري بهم هذا الكلام، هذه العقائد عقائد المخنثين دي تليق بهؤلاء المخنثين من أبناء المجوس. لكن علي رضي الله تعالى عنه أفضل أهل زمانه بعد موت الشيخين وعثمان يفعل به هذا؟ لا يقوى على حفظ نفسه ولا حفظ آل بيته، وبرضه نفس المغفلين يقول لك إن مش عارف مين أبو بكر ولا عمر برضه دخل وكسر أضلاع فاطمة الزهراء. وأين كان علي؟ كان فين سيدنا علي؟ وأين كان المسلمون؟ بلا سيدنا علي على مذهب هؤلاء الجبناء يريدون أن يصوروه كمثلهم، ما هو كل واحد يشوف الناس من نظارته، أو لأن هؤلاء جبناء ومجرمون وكذبة ونصابون، فهم يتصورون عليا كذلك، يقول لك أنه سيدة فاطمة تضرب لقيت ما تكسر أضلاعها وهو سيدنا علي قاعد يتفرج قاعد يتفرج. طب خلاص خلي سيدنا علي مش قادر يعمل حاجة، وحشاه من هذا. فين المسلمين؟ فين المسلمين؟ طب دي السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حد برضه واقف واخد منها موقف ولا حاجة؟ لا. فين المسلمين؟ أين أصحاب أبيها؟ فين الناس دي؟ مفيش حد عمل حاجة ليه؟ مفيش حد دخل حش عنها ليه؟ محدش وقف معها ليش؟ وبعد كده عاشوا خالص في إمرة أبي بكر عامين مستتبين، ما في حد يتكلم ولا حد بيعترض ولا حد يثور، وفي إمرة عمر 10 سنين ولا أكتر ولا حد بيتكلم ولا الله. إيه الناس دي؟ فين فين؟ وانتوا كنتوا فين يا شيعة؟ بلاش يا عم، أصحابك كانوا كلهم كفار بقى، انتوا كنتوا فين بقى يا شيعة؟ كنتوا مستخبين في أي مصيبة؟ لما ده يحدث لعلي مرة مع فاطمة بنت النبي تضرب وتكسر عظامها كما يزعم هؤلاء الفجرة وما فيش حد يرد، ما حدش عارف يعمل لها حاجة، ومرة أخرى مع أم كلثوم بنته يغصب فرجها ياخدها عمر بالعافية، قال إيه ده؟ ده كلام يليق بهؤلاء الفجرة الحكايات دي؟ آه صح، أنا كده أثق أن وضعها مجوسي مخنف، راجل ما عندوش رجولة ولا فحولة ولا عنده مروءة، لكن الراجل ما تعملش فيه كده خالص. نحره دون ذلك أهل الغيرة والفحولة من كبراء العرب أمثال علي رضي الله عنه الذي لا تموتون له بنسب ولا بأي سبب. لا ما يعملش الكلام الفارغ دوت، إيه اللي فرج غصبناه إيه ومين يضرب مين دوت. لكن هؤلاء يحكون على وفق عقولهم ووفق عاداتهم، عادات الإيه؟ مخنث المجوس، عليهم من الله ما يستحقون. فيجي المجرم الحر العاملي في وسائل الشيعة، طب يا أخي يعني ده باب ممكن نفتح منه لو أنتم فعلا صادقين في التقريب، نفتح من دي باب تقريب، نقول ما هو سيدنا علي جوز سيدنا عمر يبقى نحاول نحل. لا ده يقول لك ده ما حصلش، ولو حصل ده أصلا جواز مناكحة الناصب للضرورة، هو سيدنا علي اضطر لهذا، وجعفر صادق يقول لك ده هذا فرج غصبناه اتخذ منك كده اغتصاب، عيب، ده عيب خالص لما يقول هذا الكلام أحد من آل البيت. أمال فين العصمة بقى، وفين الدنيا كلها واقفة معاهم، والملائكة والسماوات والأرض والخلق والشجر والجن عيب لما يطلع منهم هذا الكلام في الآخر يعني. كما أورد في هذا الباب أيضا المجرم الحر العاملي تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان، طب يروحوا فيها فين دي؟ طيب سيدنا علي وقال لك فرج غصبناه وما قدرش يعمل حاجة كان ضعيف، طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتي أم رقية وأم كلثوم برضو لعثمان اللي هو كافر عندكم دوت برضو، طب النبي برضو مغلوب على أمره؟ طب من مين؟ وأين الله؟ طب يعني النبي ماشي المنافقين بقى خلاص مش عارف يعمل معهم حاجة وبيتجوزوا مراته بالعافية، حتى المنافقين كمان بيتجوزوا مراته بالعافية يعني، طب أين الله؟ طب لو النبي حاشاه وهو سيد الخلق وأشجع الناس وأقوى الناس وأكبر الناس قدرا ونفسا مش قادر يعمل حاجة للدرجات دي يعني، طب أين الله حتى يدفع النبي هذا الخزي؟ هو مضطر لحاجة زي كده؟ ده لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن ينكح ابنة أبي جهل، عرضوا عليه أولاد أبو جهل، عرضوا على سيدنا علي أن هو يتجوز بنتهم، يجوزوا بنتهم على السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده مش هو اللي هيجوز حد من المنافقين ولا حاجة، ده زوج ابنته يريد أن يجمع عليها امرأة مسلمة لكنها بنت رجل كان عدوا لله. النبي وافق على هذه العلاقة؟ أبدا، قام وقال إن فلانا وعدني فأوفاني، بقول أنا جوزت قبل كده فلان ووفاني ما عملش معايا حاجة غلط، وإن فلانا يريد أن ينكح على فاطمة ابنة أبي فلان بنت عدو الله أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، ما يحصلش يا علي، فإن كان يريد أن ينكحها فليطلق فاطمة، فيش كلام. النبي ما رضاش بالعلاقة البعيدة دي، إن سيدنا علي نفسه مش حد تاني غريب يعني يتجوز على السيدة فاطمة مش لحاجة. طبعا على فكرة هذا الموقف كله من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينكح على بناته، وما فيش حد يتحط جنبيه خالص في دي، اوعى أب يقول بنتي وما فيش حد يعمل معاها كده، لا راحت عليه، هذه للنبي فقط ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد اللي هو يتقال فيه الكلام ده. أول وشوف العلة، قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، ما فيش حد بنته بنت عدو الله دلوقتي، ولا حد بنته بنت رسول الله، عشان نقول العبارة دي دلوقتي. وكان هذا مكمن رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، قال لا ده ما يحصلش. ثم في حاجة كمان، قال إن فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، حتى مني، يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها. ومعلوم أن جمع امرأة على أخرى يؤذي الأولى، ده حقيقة ليس فيها أي خلاف. لكن ينظر بقى، إيذاء الأولى في الأعم الأغلب في الطبيعي يعني ينظر في المصالح والمفاسد، إيذاء امرأة إيذاء متحملا ثم هي تعتاده بعد ذلك في مقابل مصلحة امرأة أخرى مسلمة يطيش هذا الإيذاء في مقابل هذه المصلحة، فلا يعتبر به الشرع، ولهذا الشرع لم يحرم التعدد بل حث عليه، فهو رأى أن هذه المضرة وهذا الأذى الذي يقع على الأولى أذى يحتمل في مقابل المصلحة الراجحة للثانية، فلهذا الشرع جاء بإباحة هذا بل بالحث عليه. طب مع النبي ما فيش كلام منه، ليه؟ لأن هذا الأذى الذي سيقع للسيدة فاطمة رضي الله عنها، النبي بيقول ما أذاها يؤذيني، حينتقل الأذى ده لمين؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وده الوحيد في الدنيا الذي من آذاه فقد آذى الله، ما فيش حد تاني يعمل يحصل له الكلام ده. ولذلك إذا آذى علي فاطمة فقد آذى رسول الله، وإذا آذى رسول الله فقد آذى الله. طب أي مصلحة يمكن أن تقف أمام هذه المضار الثلاث؟ ما بقاش بقى موضوع واحد ست، لا ده بقى موضوع إذاء نبي وإذاء رب. فبالتالي من لا يقف ما فيش مصلحة إطلاقا يمكنها أن تدافع هذا الإشكال. لكن في عموم الخلق زي ما قلنا في أذى بيقع طبعا، ولا شك أن المرأة تؤجر عليه أجرا كبيرا، لأنها تؤثر بنفسها وزوجها وأولادها ووقتها، والله تعالى حكم عدل لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن هذه المضرة وهذا الأذى كما قلنا يحتمل ويعتاد، وممكن يقع للمرأة من غير زواج زوجها عليها، ممكن زوجها يموت أصلا، فلو هي مستكثرة هو يروح منها يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ممكن يروح خالص وهتعيش مش هتموت ولا حاجة، وهتعيش وترزق وتشتغل ولا حاجة، كلها بس كده كم شهر العدة تنتهي وتنسى خالص كمان، وتتجوز كمان واحد تاني ولا في مشكلة في العام الأغلب يعني، إلا في بعض الحالات خلاص. فإذا ده أذى متحمل بدليل وقوع ما هو أشد منه وتحمله، إنه ولو مات خالص الرجل دوت العيد الخناقة دوت، لو مات أساسا كله هيعيش مفيش حد هيموت ولا حاجة تمام. لو طلقها ولم يبقها على ذمته لا هتموت ولا هيموت. فإذا لما يأتي عليها بأخرى أو بثالثة أو برابعة إذا أذى صح وضرر وكل حاجة، لكن ليس في مقابل المصالح المتحققة من الزواج الثاني والثالث والرابع في حق الرجل والمرأة. لكن في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلش، أو دي خصوصية له صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا ما فيش حد يتقال على بنته بنت عدو الله وأبو الأولى يبقى بنت رسول الله، ما فيش كلام من ده، النبي بس. فدي خصوصية صلى الله عليه وسلم. ثم كما قلنا الأذى الواقع هنا أذى متعدي بينتقل بيرتفع من سقف المرأة إلى سقف النبي ثم إلى الله، فمين يقدر يقف وش القصة دي كلها؟ أحد. الشاهد إن سيدنا علي مش جوز بنت واحد منافق زي ما هم بيزعموا هذا لرسول الله، يقول لك ما بجوز منافقين عزوهم على عثمان يعني رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، لا ده كان بيفكر يجمع على فاطمة امرأة أخرى، فالنبي وقف له قال له ما ينفعش. أفيظن بالنبي الذي أبى أن يجمع على ابنته أخرى أبوها كان عدوا لله أن يزوج بنتيه لعدو من أعداء الله؟ في دماغ مين الكلام ده يمشي؟ إلا في أدمغة من لا أدمغة لهم من الحمقى والمغفلين والحقدة ممن أكل الحقد قلوبهم من المجوس، مجوسي بس يقول الكلام ده، ما في حد عربي ولا حتى عنده يعني شعرة إسلام يزعم هذا الزعم، ما يقولهاش غير واحد كاره للنبي ومن بعه، كل الفرق دي كلها مش عاجبها أساسا، بس هو مكسوف يقول النبي فبيقول الصحابة دلوقتي، ولما يقدر هيقول النبي. وسمعنا ما كيف كان يسخر خانقني دوت والمجموعة بتاعته الجماعة المجرمين هؤلاء في جلسة خاصة من السيدة فاطمة الزهراء. الله، ده انتوا عايشين على حس السيدة فاطمة وبتسرقوا الخل وبتأكلوا أموالهم بالباطل وعاملين اللي فيها شهداء السيدة فاطمة ومظلومية الزهراء والأفلام دي، ودي كلها كذب في كذب وانتوا عارفين ان هو كذب، في جلساتهم الخاصة يسخرون من فاطمة رضي الله عنها، وهذا مسجل ونشر، وربما نأتيكم به يوما ما. دول يبقى علية القوم، بل سفلتهم عند الله، لكن علية القوم عند الروافض كبراء المذهب، قاعدين بيتمسخروا على السيدة فاطمة ويسخروا منها. طب دول مسلمين ولا على أي مذهب إلا على مذهب المجوس بس. ففين بقى تقريب إيه وبتاع إيه؟ لما يجي المجرم دوت يقول لك في كتابه وسائل الشيعة باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية، فيروح قايل لك ولهذا زوج علي عمر تقية، هو في تقية في الأفعال؟ لا. ويجي هناك يقول لك جعفر هذا فرج غصبناه، ويروي نفس المجرم تاني في كتابه وسائل الشيعة بيقول إن هذا أيضا من التقية، يعني يقول قال أبو جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين، زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولم يصرح باسم عثمان تقية وخوفا. طب ده هو أصلا يعني هو إيه مكمن الشرف الحاصل لسيدنا علي رضي الله عنه؟ إيه اللي مخلي سيدنا علي فوق كده قوي يعني عند كل المسلمين؟ الشرف يأتي من جهتين، شرف سيدنا علي بعد الإسلام، الإسلام ده حاصل لغيره، يعني لو قلنا الإسلام فالإسلام حاصل له ولمن دونه، كل الناس عندها الإسلام أو على الأقل الصحابة كلهم متساوون معه في هذا، ما هو صار في رتبة أعلى عن كثير من الصحابة بإيه؟ بناحيتين. الناحية الأولى قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من آل بيته، والثانية أنه زوج ابنته، هو ابن عم النبي وزوج بنته كمان، تمام، طبعا مع سابقة إسلامه والحاجات الجميلة دي كلها، لكن زي ما قلنا سابقة الإسلام يشاركوا فيها كثيرون لم يكونوا في رتبته، خد بالك، لكن هم ده الحاجات اللي هم حتى الشيعة نفسهم يعني بيتعلقوا بالحتتين دول قوي، هم متعلقين بعلي رضي الله عنه، وهم يعني يجعلوا هذا أعظم خصالة، إن هو ابن عم النبي فلا دخل له من فوق، تقي من فوق، ثم هو زوج ابنته، حلو قوي. فأما ابن العمومة إن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فدي ثابتة لغير علي رضي الله تعالى عنه، ثابتة لابن عباس ولغير ابن عباس، وبالعكس ده صلتها عند ابن عباس أوثق، لأن صلتها عند علي يتوسطها واسطة غير مؤمنة، يعني معروف إجماع أهل العلم على أن أبا طالب مات كافرا، مات كافرا، والعباس كان مؤمن، وابن عباس مؤمن وأبوه مؤمن، وكذلك هنا علي مؤمن لكن أبوه كافر، صحيح، وكان من أشد الناس وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معه ما لم يقف معه أحد من الناس قط، لكن الله قال له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر ليس إليك، ولو كان الأمر للمسلم كان أسلم أبو طالب، لكن هو مش بإيده النبي، لو كان يعني على أمنيته والأمر إليه لا أدخله الجنة، لأنه يعني كان يحب جدا أن يسلم، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه أبو قحافة جاء به مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كبر، كان رجل كبير السن جدا يعني هرم، وشعره صار كالثغامة كأنه كده قطن أبيض، فجاء به يصطحبه ليسلم وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أبو قحافة يده في يد رسول الله يبايعه على الإسلام، فمكث أبو بكر يبكي، ظل يبكي بكاء شديدا، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر، هذا موقف تبكي فيه، دي حاجة تفرحك، حاجة تبسطك، إن أباك الآن مع كبر سني هذا أنجاه الله من النار، فقال والله ما على هذا أبكي، ولكن كنت أتمنى أن يكون موضع يدي أبي موضع يدي عمك أبي طالب، ولأنا لو خيرت أنا كأبي بكر لو خيرت تحب مين يسلم الآن، أبوك ولا أبو طالب؟ أو أبو طالب يسلم أبويا؟ لا مش مشكلة أبويا، ليه بكره أبويا يعني؟ لا لا، قال لأن هذا أحب إليك، وما هو أحب إليك أحب إلي، وده واجب كل مسلم أن يكون ما يحبه الله ورسوله أحب إليه مما يحبه هو، فأبو بكر مدرك أن إسلام أبي طالب كان سيدخله من السرور والفرح على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أي أحد من آباء الصحابة، فكان يتمنى هذا وجميعنا نتمنى ذلك، لأن هذا كما قلنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قضي الأمر ولله في خلقه شؤون ولله في ذلك حكم إن أبو طالب يسلم إن أبو طالب يكفر يموت كافرا مع شدة وقوفه مع المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظه عليه ورده عنه وكلام العظيم ده الأفعال العظيمة دي كلها ومع ذلك يختم له بالكفر. وفي حين يسلم كثير من الكفار ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لله هذا لله تعالى فيه حكمة نحن نسلم لأمر الله عز وجل في هذا. فشاهد إن هذا السبب الأول في أسباب شرف سيدنا علي يشارك فيه غيره بل ربما غيره يسبقه في ذلك وسبق الإسلام كما قلنا معاه غيره. وكمان الحاجة الثانية تزوجوه ابنة النبي فلئن كان النبي يزوج منافقين فما يضمننا أن علي خرج من هذا. يجي لواحد يكره علي يقول لي في علي كما قال مبغض عثمان في عثمان وما يرد به ساعتها شيعة علي سيرد به شيعة عثمان أو السنة. إيه يعني اللي هيقول لي أنه زوج عثمان هو منافق أو يقول له بقى المعاكس يعني على سبيل الافتراض والإلزام وزوج عليا وهو منافق وبرضه ذاك منافق زيه زي إيه الفرق؟ كيف أخرجت عليا من النفاق الذي تخرج به علي نخرج به عثمان هي بالضبط رد علي وذا إلزام فقط ليس لا نعتقد هذا طبعا إطلاقا يعني لا في علي ولا في عثمان لكن القوم كما قلنا لا دين عندهم وفي الآخر يقول لك تقريب من تقريب إيه وبتاع إيه ده تخريب مش تقريب. فبالتالي اللي يدعو للتقريب مع وجود هذه الروايات التي تهدم التقريب وحتى تغلق أي باب يفتح له هؤلاء متلاعبون دول ناس بتلعب بتهرج وإلا اللي عايز تقريب يروح الأول يرجع يشوف بلاءه العظيم دوت وبلاويه ومصايبه اللي ملهاش حد في كتبه المتراكمة يبدأ يرد عليه وينسخه ويتأخذ موقف واضح وبعد كده يجي نقول نشتغل على نظافة. لكن إيه ده تقريب إيه زي واحد بالظبط كده عنده غرغرينة ذراعه ضرب كله بقى في بعضه عايز يتقطع وجاي بس كده فوق عمال ايه يحط لي مش عارف ايه وبتاع ايه وناسي البلاوي اللي جوه مهما يعمل فوق لو قعد هو يداوي في الجلد كده من فوق ويحط مش عارف ايه بتاعه ويعمل عمليات مش عارف ايه وحركات وبتاع عايز يحسن المنظر الظاهر دوت بس وجوه في غرغرينه يفيده ذلك بالعكس ده جسمه كله هيضرب ان كان هو متوقع يقطع ذراعه فقط بما يصنع هذا سيموت كله وده اللي بيحصل بالفعل جوه مصايب متلتلة ويقول لك نعمل تقريب بس بيني وبينك بيننا وبين بعض دلوقتي يعني والبلاوي دي اوديها فين وقول لي موقفك منها الاول تعال اطلع كده قول انا بريء من كل هؤلاء وكل من يقول هذا فهو كافر او خارج عن الملة او ضال تبرأ من كتبك اللي بتقول هذا الكلام الفارغ ومن ائمتك الذين ينصرون هذه الاقوال الفارغة الكفرية وتعال نقعد نتقارب بعد كده على دماغنا من فوق مع الناس احنا نجي لك لغايه بيتك كمان ونبوس دماغك لكن وانت قاعد في وسط المعجنه دي ووسط الطين دوت تقول نتقارب ايه ده اول اثر سلبي من اثار حكايه التقي ان هي في الواقع بعدت مش قربت في الوقت اللي هم بيستغلوا التقريب بس هي بتبعد زي ما قلنا كده. ثانيا أنهم جعلوا وده كأنه تكملة لما سبق عقيدة التقية جعلوها مخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم. شوف ما فيش حد من عقلاء الشيعة لا سيما علماؤهم المطلعين السابقين إلا ويقر إقرارا واضحا بأن كتبهم فيها من الاختلاف ما لا يوصف وفيها من التناقض ما لا يمكن جمعه أبدا ده كلام علمائهم. ولهذا الطوسي عمل كتاب تهذيب الأحكام عشان كده هو نفسه قال في المقدمة كده قال إحنا عندنا ما عندناش خبر ولا أثر ولا حكاية ولا رواية إلا وفي كتبنا ما ينقضها ويخالفها ويعني على نقيضها يعني. وبعدين قال مما جعل كثيرا من الشيعة تدعو التشيع اللي بيفهموا بيمشوا لكن اللي مصر يبقى ما بيفهمش خليه قاعد خليه ما فيش في خير لو كان في خير ما كانش قعد فدام هو مبسوط كده خليه ربنا يعافينا وإياه تمام. والطوسي قال هذا الكلام وغير ما واحد يعني ولذلك كثير منهم خرجوا من كثير من العقلاء يعني تركوا التشيع، لما بدا يفوقوا يخلعوا. ثالث اثر من الاثار السلبيه لهذه العقيده الضاله ان هم قالوا بعصمه الائمه وانهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون، مع ان الناس حفظوا عنهم ما يخالف ذلك، يعني كتبهم نفسها زي ما احنا كده شفنا في الحاجات الماضيه ان هم قالوا ان الائمه ليس لا يقع منهم السهم، ما لا يسهون. بعدين تلاقي هم انفسهم الائمه يقول لك من لا يسهو هذا هو الله، ويقولوا من قال هذا فهو ملعون، من زعم انه لا يسهو نبي. هم ائمه الشيعة نفسهم يرون، اللي هم آل البيت يعني رضي الله عنهم، يرون ان من يقول بعدم جواز السهو على الانبياء ضال الانبياء، وهم نفسهم الشيعة يقول لك لا، هم لا، الكلام عنهم متواتر في انهم لا يقع منهم السهو ولا حتى سهو ولا السهو اولا السهو. طب ده بقى كده آلهة ما فيش مشكله، فتجد الكلام ونقيضه. امال فين العصمه دي؟ العصمه دي ما فيش حاجه خالص، يعني ما بيغلطش ولا بيسهى ولا يقع منه كلام خاطئ ولا غلط ولا سهو ولا قصد ولا عمد ولا كلام من ده خالص. فتب يعني امال ايه دوت؟ ايه الكلام الفارغ دوت اللي عكس الكلام دوت؟ يقول لك لا، ده تقيه. هم لما قالوا دوت قالوا تقيه، وده هو الحقيقي. شوف الكلام اللي يخالف السنه فين؟ ده قالوا ده الحقيقي، وما يوافق السنه ده التقيه. ولذلك قال سليمان بن جرير ان ائمه الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا، وهما القول بالبداء واجازه التقيه. واحنا هذا كلام قلناه كتير، قال ان مش ممكن كده تعرف ان هم بيكذبوا، ان هو يكذب زي ما هو عايز، الائمه تكذب زي ما هي عايزه، اللي هم العلماء بتاعتهم يعني مش مثل البيت، يكذبوا وخرفوا وفبركوا براحتهم. تيجي تمسك تقول له اه ايه دي، ما انت قلت كده امبارح والنهارده تقول كلام تاني وامبارح واول، يقول لك لا انا قلت هذا تقيه وهذا هو الحق. طب انت بتقول ان ده هيحصل وما حصلش، بلاش، ده مش كلامك انت بقى، انت المفروض عالم الغيب يعني، وعارف مطالع على مفلوح المحفوظ وعارف يحصل بكره ايه وبعد بكره والكلام ده كله، وقلت بكره فلان هيموت ما ماتش، يقول لك والله دي مش من عندي، دي من فوق من عند ربنا، بدا لله في ذلك شيء، ربنا رجع في كلامه. وهذا كفر، هذا كفر. فاخترعوا لهم البداء ان هو ربنا بيظهر له حاجات بعد حاجات، كان ربنا يعني خلاص قضى ان هو يموت فلان، بعدين شاف ان لا احسن يخليه عايش موته بعد 5 سنين ان شاء الله. فكده عمرك ما تمسكه خالص، كل ما تيجي يقول لك انا قلت لك بكره، هو النهارده ايه؟ النهارده مش بكره، ان انت قلت لي بكره تعالى، هو النهارده ولا النهارده بكره؟ النهارده يبقى بكره ان شاء الله، وبكره بقى بقابلني بكره، ده تيجي امتى؟ دي النصابين يعني، زي ما كان المهدي مستخبي ما حدش عارف عنه حاجه، ولا حد هيشوفه خالص ان شاء الله، ولا الا ما يشوفوا افاهم هيشوفوه ان شاء الله يعني. فبرضه كل حاجه شغل حواه، تحس ان الناس دي شغالين في سيرك، كلام كله داخل في بعضه، مفيش حاجه ماسكه في بعضيها خالص، ما تمسك لهم راس ولا رجلين زي القراميط كده يعني. فالراجل ده الجليلي دوت ينسب له هذه الفرقه، لانهم خرجوا من هو خرج وانتقل بقى زيدي، واخد بالك؟ قال ان انا مع لا مش ممكن، الناس ديت اي لا يمكن الوقوف على كذبهم ابدا، عندهم تقيه وبداء، تقول لك التقيه دي بداء، خلاص بقى اروح فين انا فيك. كذلك ايضا من اثارها السيئه انها جعلت انها اصبحت وسيله للكذب على الائمه، فيردون مثلا كلام الإمام الباقر أو الإمام الصادق جعفر رضي الله عنهم الذي سمعه منه جماعة من الناس بحجة أنه قاله تقية لأنه كان في المجلس أحد السنة فكان خايف منه، فيطلع الأئمة كلهم جبنة لما يجي تيجي رواية عن جعفر الصادق أو عن الباقر أو عن سيدنا علي أو عن أي حد من أهل البيت رضي الله عنهم جميعا توافق مذهب السنة، يقول لك لا دي قالها تقية، سيبك من دي. وإذا روى الكذابون عنه ما لا يدخل العقول، إذا روى جابر الجعفي أو غيره من الزنادقة والغلاة كلاما لا يستساغ مستبشع كما يقولون هم، يقول لك هذا هو الحق، فجرأوا الكذبة. بقى الكذاب بيكذب هو مش شايل هم، أهم حاجة أنك أنت أوعى توافق السنة، أنت تكذب براحتك، بس خد بالك أنت بتكذب تكون مخالف للسنة، لأنك لو وافقتهم، لو حتى علي نفسه قال هذا الكلام وافق السنه هيقول لك لا ده غلط ما كانش واخد باله ان ده تقيه لكن لو انت كذبت وقلت اي حاجه ما لم تخالف السنة يقول لك لا كلامك صح وأنت الحقيق بالروايات عن جعفر. فإذا روى الكذابون عن جعفر قبلوا كلامهم لأنه مخالف للسنة ومخالف للحق، وإذا روى الصادقون عن جعفر ردوا كلامهم لأن هذا إلا كذا قالوا تقية كان في مع واحد سني، فمتى يوثق بذلك؟ ومن أظهر الأمثلة على هذا ما رواه الإمام زيد بن علي، الإمام زيد بن علي وهو من آل البيت، يروي عن أبائه عن علي رضي الله تعالى عنه كما يروي ذلك كتب الشيعة أنه قال جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن تسوك يعني، ثم غسلت ثلاثا فقال لي قد يجزيك من ذلك المرتان، يكفيك اثنين من ثلاثة، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة، يكفيك مرة، وغسلت قدمي، سيدنا علي بيقول وغسلت قدمي، فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه، هذا يرويه مين؟ مش السنة، ده زيد بن علي عن آبائه عن علي بيرويه أن علي كان بيغسل قدميه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا خلل بين الأصابع، فأقره على الغسل ومره بالتخليل. ومذهب الروافض مسح القدمين مش الخفين، مسح القدمين نفسيهم مش غسلهم ولا المسح على الجوارب ولا الحاجات دي. طيب نعمل ايه في الحديث ده؟ الحديث ده حديث شيعي يرويه اهو، يرويه آل البيت بعضهم عن بعض، المفروض يبقى حج عليكم يا متبعي مذهب آل البيت كما تزعمون. يجي عمك الحج الطوسي فايه يقول لك هذا خبر موافق للعامة، الخبر ده موافق للعامة اللي هم السنة يعني، وقد ورد موردك تقية، وده تقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به. طبعا سيدنا علي ده شيخ الإمام الزيدية زيد بن علي، هو راوي الحديث ده عن أبائه عن علي وهم آل البيت، لا ما مش هنعمل به. ليه؟ لأنه مخالف، لأنه موافق لأهل السنة، مش ممكن نعمل به. إلا المعروف عندنا مذاهبنا المجوسية يعني إن إحنا نمسح على أقدامنا، نمسح ما نغسلش. طب حديث بإسناد آل بيت كلهم معصومين، كلهم عندك معصومين دولي، ده من الأئمة المعصومين أهو، لا مش هناخد بيهم، ده موافق للسنة، إحنا ناخد اللي مخالف للسنة بس. فأي شر أبعد من ذلك؟ هذا الحديث له بقية تمها في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد.